أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تعريف المال، ذكرنا بأن المال في اللغة بمعنى ما يميل مطلق ما يملك من الشيء، سواء كان من الأعيان الخارجية أو غيرها. ثم نقلنا تعريف الفقهاء للمال، ثم ذكرنا كلمة الاقتصاديين في المال الذي قالوا بأنه يتقوم أن يكون نادرا وأن تكون مورد رغبة الناس. هذا ما تقدم بيانه على التفصيل. المال في القانون، في القانون أيضا لهم تعريف خاص يختلف عن التعريف الفقهي. الفرق بين التعريفين أن الفقه يعرف المال بأنه شيء قابل للتملك، وسذكرنا مقومات المالية أن تكون هناك رغبة بين الناس، وهذا الشيء يلبي رغبات الناس، فيها مصلحة وتلبي ويلبي هذا الشيء تلك الرغبة، وأن لا يكون محرما. مقومات المالية في الفقه الإسلامي. إلا أنه في الفقه في القانون الأمر يختلف، لم يذكروا المالية باعتبار ذات الشيء، بل باعتبار الحق الذي يترتب عليه، فعرفوا المال بذلك الحق. المال هو ذلك الحق الذي يترتب على شيء. نقرأ تعاريف بعض علماء القانون. قال في المبادئ القانونية أن المال هو الحق ذو القيمة المالية. وقال الدكتور السنهوري في الوسيط: المال في نظر القانون يتكون من حقوق، والحق في المعاملات المالية مصلحة ذات قيمة مالية يقره القانون، يقرها القانون للفرد. وهذا الحق إما حق عيني أو يكون الحق شخصيا أو حق شخصي. والحق الشخصي هو رابطة بين شخصين، دائن ومدين، يخول الدائن بمقتضاها مطالبة المدين بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل. هذا هو الحق الشخصي. وأما الحق العيني هو سلطة معينة يعطيها القانون لشخص معين على شيء معين. هذا ما ذكره السنهوري في كتابه الوسيط. حق شخصي وهو ما إذا كان بين شخصين، حق عيني ما إذا كان سلطة على شيء خارجي. كلاهما يعتبر من المال. فالمال عند أرباب القانون إنما هو حق ذو قيمة مالية. سيأتي إن شاء الله أن هذا الذي ذكروه يريدون أن يدخلوا كثيرا من الحقوق التي هي لم تكن عينية خارجيا، وإنما هي حقوق فكرية، أدخلوه في هذا القسم، وسيأتي تفسيرهم لهذا لشمول ذلك. إذ لو فسر بالتفسير الفقهي لكان إدراج تلك الحقوق الفكرية مثل الملكية الفكرية، ملكية أمثال ذلك مما ذكرناه، صعب في دخول ذلك في المال، ولذا أشكلنا عليهم فيما سبق، وسيأتي التنبيه على ذلك. وعلى ما ذكروه يكون الشيء الذي يصير مالا في نظر الفقه هو محل ذلك الحق، أي ما يتعلق به ذلك الحق الذي هو المال. فالفقه ينظر إلى ذات الشيء ثم يترتب عليه حق، فالشيء الذي يتعلق به المال ويكون مالا ينظر إلى ذات الشيء،
ويترتب عليه الحق، بينما في القانون عكس ذلك، فيكون الفرق بين الرأي الفقهي والرأي القانوني أن المالية في الرأي الفقهي صفة للشيء، أي إنها قيمة اعتبارية للشيء سواء تعلق به حق الإنسان أم لم يتعلق به. الأشياء الموجودة التي لم تكن نحن مالكون لها هي مال ولم يكن هناك حق متعلق به. هذه الصحراء، هذه البوادي، هذه الجبال فيها معادن وأمثال ذلك، كلها أموال، ولكن لا يترتب أنه يتعلق به حق أو غير حق أم لم يتعلق. فصفة في الشيء أو بعبارة أخرى قيمة مالية للشيء تسمى مالا، تعلق به حق الإنسان فيصير له مالك، لم يتعلق به حق الإنسان فلم تخرج عن المالية، فهذه أشياء تكون مالا. بينما تكون بعبارة الأصوليين أن المالية في النظر الفقهي صفة بحال الذات، بينما المالية بنظر القانون صفة بحال المتعلق. فبينما تكون المالية في القانون تعني نفس الحق الذي يتعلق بذلك الشيء ذي القيمة المالية، هذا الشيء بعد أن ثبت لها قيمة مالية له قيمة مالية تعلق به حق المال فصار هذا مالا، فصفة بحال المتعلق، هذا هو الفرق بينهما. فيكون الفرق بين الرأيين أن المالية فقهيا هي الشيء الذي يتعلق به الحق، وقانونيا هي الحق المتعلق بالشيء، هذا هو الفرق بينهما. فالفرق بينهما كبيرا، لما عدلوا عن التعريف الفقهي؟ لإدراجهم كثير من الحقوق التي لم تكن لها عينية خارجية وإنما هي مجرد فكر وغير ذلك، أدخلوها ليشمل هذا المال لها، وسيأتي بيان ذلك. ذكر بعض المؤلفين إنه مر السبب والوجه في تعريف الفرق بين الرأيين، ذكر بعضهم قال بأنه يمكن أن نرجع أساس الفرق بين الرأيين الفقهي والقانوني إلى كلمة المال، فهل المال من الميلان بميل الطبع أم أن المال مشتق من كلمة من جملة وهي مالي مالك وأمثال ذلك، أي ما الموصولة واللام التي تدل على الملكية والخطاب وضمير الخطاب ماله مالك مالهم وأمثال ذلك. فإن قلنا بأنه من القسم الأول أي ماله ميلان الطبعي، فيرجح القول الفقهي. يقول في عبارته يمكن أن يكون أساس الفرق يرجع إلى أصل كلمة المال، مال لفظ مال، فهل هي من الميل أي ميل الطبع إلى الشيء المرغوب فيه، هذا الذي ذكروه بعضهم قالوا بأن المال إنما سمي مالا لميل الطبع إليه، أو هي من مالي أو مالك أو ماله، المؤلفة من ما الموصولة واللام الجارة والضمير المجرور الذي حذف بسبب كثرة الاستعمال، فلا يقولون مالك ماله مالهم ما أمثال ذلك، مال مال، فصار هكذا حذفوا الضمير للتخفيف، فأصبحت الجملة أو شبه الجملة بعد الحياء حذف اسما أي مفردا، هذا هو الذي ذكروا في وجه اشتقاق كلمة المال. إن قلنا بالأول فهو الشيء أي ما ميلان الطابع، فقول الفقه هو الصحيح، الشيء هو الذي يتعلق به ميل الطبع إليه، فالمالية صفة للشيء. وإن قلنا بالرأي الثاني من أن كلمة المال مشتق من ماء الموصولة واللام الجارة وضمير محذوف، هذا أنه الثاني هو الحق الذي يتعلق بالشيء، هذا هو سبب الاختلاف بين الرأيين، الرأي القانوني في تعريف المال والرأي الفقهي. لكن الحق أن هذا غير صحيح، إذ هما متلازمان. إن أثبتنا للشيء ميلانا للطبع له وأثبتنا المالية فيه، أي ذي قيمة اعتبارية سميت لأجل تلك القيمة المالية قيمة الاعتبارية مالا، هذا يلازمه أن يكون هناك حق يترتب عليه. فحينئذ والصحيح أن يقال بأن المعنيين متلازمان، فإنه إذا ثبت كون الشيء له مالية عرفا ثبتت بالملازمة الحق لصاحبه، وبما أن القانون يلاحق ذو الحقوق كثيرا عبروا عن المالية بأنها الحق، بخلاف الفقه فإن نظره إلى الأشياء حيث جعلها مالا، حيث أنها ترغب الناس مورد رغبة الناس. والتعبير الثاني أوجه، أي تعبير الفقه أوجه، فإنه ليس في كل مورد قد ثبت مالية يثبت المالية تثبت المالية حقا، ليس كل موارد تثبت المالية كما ذكرنا. هذه الأشياء المباحة التي لم يدخل تحت ملك إنسان هي مال، ولكنه لم يكن هناك حق ثابت له إلا بوضع اليد عليه، وكذلك في بعض الموارد ولإدراج، هم سيأتون إن شاء الله، ولإدراج الحقوق الفكرية التي لم تكن عينية خارجية ملموسة أدرجوه في المالية، إنما ذكروا في المال بأنها حق، بأنه حق. هذا هو السبب في ذكر المال في عندهم بأنه حق، وسيأتي تفصيل ذلك. ثم نأتي إلى تقسيم المال. قسم المحقق الشيخ حسين الحلي في كتابه في تقريرات سد عزي بحر العلوم المال إلى أقسام عديدة. تارة نريد أن نقسم المال باعتبار متعلقه، كسيأتي إن شاء الله تفصيله، متعلق المال إما عين خارجي أو غير ذلك، أو منفعة أو انتفاع ونحو ذلك، سيأتي بيانه. لكن هذا التقسيم هو تقسيم لنفس المال، أن المال الذي يكون مالا له سبب لأن يكون مالا، تارة يكون بالنسبة إلى طبع الأشياء، تارة أخرى يكون بالنسبة إلى وضع، والواضع إما أن يكون حكومة أو يكون مؤسسة أو يكون الناس يضعون ذلك، يقسم الأشياء على هذا. لا بأس بنقل عبارته. قال رحمه الله: المال فقهيا، وقال أنه المال إلى نحوين، يقسم المال إلى نحوين. النحو الأول ما كانت ماليته ذاتية، وهو كل ما يحتاجه الإنسان بحسب فطرته الأولية من المأكول والمشروب والملبوس وما شاكل هذا، هذا قيمة، هذا ماليته ذاتية. وهذا النوع من المال لا تتوقف ماليته على جعل جاعل لتنافس العقلاء عليه، وإن لم يكن في البين جعل، أي اعتبار من أحد أو جهة، فهي راجعة إلى ذات الأشياء لرغبة الإنسان فطرة إليها. كانت هناك حكومات، كان هناك عرف، كان هناك مؤسسة أو لا، الناس بفطرتهم يرغبون إلى هذه الأشياء. هذا هو القسم الأول. ويلحق بما ذكرنا من المأكول والمشروب والملبوس ما كان كالحديد والخشب وما شابه ذلك، فإن هذه كلها أموال لكنها ذاتية، أي لم تكن بجعل جاعل. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني ما كانت ماليته بالجعل، أي بالاعتبار، وهو على قسمين. القسم الأول ما كان فيه الجعل أي الاعتبار، يشترك فيه جميع البشر، لا جهة معينة، لا طائفة، لا قبيلة، جميع البشر يشتركون أينما ذهب أخذ هذا الشيء في أي بيئة، أي مجتمع، أي مكان يعتبرونه ماذا؟ باختلاف عصورهم وبيئاتهم، بدافع من الشعور بالحاجة الجماعية لمثله. وهذا يتصور في الأحجار الكريمة النادرة كالذهب والفضة والألماس وغيرها، هذه إنما تكون بجعل، لكن جعل بالنسبة إلى الناس جميعا، تلك بحسب الفطرة، هذا بجعل، لكن لا جعل خاص من طائفة معينين، بل لجميع البشر لهم دخل. وهذا والقسم الثاني ما كان اعتباره خاصا، وهذا تارة يكون اعتباره من قبل دولة أو بنك ليقوم مقام القسم الأول، أي القسم الذي جميع البشر. هذا لما تأتي الدولة والحكومات تعتبر هذا الشيء مالا تجعله مثل الأحجار الكريمة. البنك إذا اعتبر أو مؤسسة اعتبرت شيئا مالا صارت مثل الأحجار الكريمة، إنما يقوم مقام القسم الأول. كالأوراق النقدية مثلا، وكثيرا ما حصلت لها تغطية مما له قيمة ذاتية، هذا كانت سابقا. إذا الأوراق النقدية لم تكن الحكومة تطبعها ما لم تكن لها تغطية مالية. ولذلك أذكر أن الدينار العراقي يوما ما كان يكتب البنك فل على الدينار في العصر الملكي، يحق لحامل هذه الورقة أن يأخذ مقابلها كذا مقدار من الذهب، فإذا ذهبت بهذه الورقة إلى البنك يعطيك مقابله ذهبا، تغطية من الذهب. ثم تبدلت إلى المعادن الأخرى، ثم الآن بدون تغطية يطبعونها. هذا هو الفرق بين العصرين. ما حصلت لها تغطية مالية مما له قيمة ذاتية أو مجعولة بالجعل العام ليعم اعتبارها. فإذا لم تكن لها تغطية مالية لكن الحكومة تطبع هذه تعطيها اعتبارا، فصار مما يتداول بها، كما هو الشأن في الدينار العراقي. وأخرى ما يكون اعتباره بالنظر لما يترتب عليه من الآثار الخاصة، كطوابع البريد وتذاكر القطارات وبطاقات اليا نصيب وتذاكر مصلحة النقل الركابي، أي النقل الجماعي الذي كان سابقا، وغيرها مما كانت الورقة فيه فاقدة للاعتبار. ورقة اليا نصيب لا اعتبار لها، هذه الورقة التي كنا نأخذها خارج الباص ثم ندخل بها هذه الورقة داخل الباص لا اعتبار بها، وكذلك بقية الموارد والطابعة كذلك. لو تجردت عن الآثار الخاصة المترتبة عليها من قبل الدولة أو البنك، هذا هو القسم الثاني. فإن ورقة الطابع مثلا لا قيمة لها لو لم تتعهد الحكومة في قبالها بأن توصل الرسالة أو الرزمة إلى أي محل شاء المرسل مقابل هذا الطابع. الطابع له قيمة لأجل هذا الأثر المترتب عليه. وكذا الطوابع المالية، هذه طوابع بريدية، كذلك الطوابع المالية. فإن السند الذي يحمل هذه الورقة يعتبر ذا أهمية في نظر الدولة. الطاف مثلا إذا لم تكن فيه هذا الطابع المالي لاعتبار لهذه الورقة، ورقة الطاف. كذلك في سائر المعاملات التي يتقدمها الإنسان في الدوائر، إذا لم تكن عليها الطابع المالي لا قيمة لتلك الورقة، أثره هو هذا حينئذ في نظر الدولة والعرف. وهكذا الحال في بقية ما كان من هذا القبيل، فإنها هذه لأجل الأثر المترتب عليه صارت لها قيمة. وهذه الآثار معتبرة توجب أن يتنافس عليها العقلاء فيبذلون بإزائها الأموال. ومن الطبيعي أن قوام مالية الشيء كما ذكرنا أن يكون موضوعا لغرض يبعث على تنافس العقلاء فيه، هذا هو المال عنده. وقد عرفت، نفس المؤلف يقول، وقد عرفت أن هذا التنافس منوط بهذا الأمر الذي يترتب عليها، وإلا فلا قيمة لتلك الأوراق لو خليت ونفسها مجردة عن تلك الآثار. ورقة الطاب الطابع سواء كان ماليا وغير ماليا، ورقة لنا نصيب، حتى الدينار العراقي إذا لم تترتب عليه تلك، إنما لكن الفرق بين الدينار كنقد وهذه الأوراق أن النقد صار بمنزلة الذهب والفضة، يتعامل بها ما دام الاعتبار موجودا أن الدولة تعتبر هذه الورقة، وأما هذه إنما لأجل ترتب الأثر عليها. والفرق بين هذين النحوين من القسم الثاني هو أن مالية ما كان على شاكلة طوابع البريدي مثلا إنما كانت بالاعتبار للأثر المترتب عليها، وهي في نفس الوقت غير معتبرة من جانب العقلاء مالا. ورقة الطابو ورقة الطابع ليس هو بمال بحد نفسه، إنما الأثر المترتب عليه جعله مما يتملك ويجعله مالا. كلامنا في هذا القسم سيأتي إن شاء الله أنه كل شيء لكم كان مما يتملك يكون مالا، هذا هو الفرق بينهما وسيأتي بيانا. ولذلك يضربون المثال بحبة الحنطة، فإنهم يقولون بأنه مما يقبل التمليك ولكنه لا يسمى مالا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. بل هي ورقة يترتب عليها أثر خاص في نطاق اعتبار جعلها، وأما مالية النحو الأول كالدينار مثلا فإن هذه الورقة قد أصبحت بالفعل بواسطة الجعل والاعتبار لا فرق بينها وبين المعادن والأحجار الكريمة، بل قد يرجح العقلاء في كثير من الموارد الأوراق بل النقدين على النقدين، ويفضلونها على المعادن وما شاكلها، لأن الأوراق أخف للنقل والتعامل تعامل به من الذهب والفضة وغيرها. هذا كلامه رحمه الله، لكن كلامه هذا صحيح على نحو العموم، سيأتي عندما ننقل متعلق أقسام متعلق المال نرى أن كثيرا ما ذكره مورد النزاع. فالصحيح في المقام أن نقول بأن المال هو كل شيء يمكن استخدامه وله قيمة قانونية، هذه القيمة القانونية تارة القيمة هذه القانونية يجعلها فطرة الإنسان كما في المأكول والمشروب، وتارة يجعلها البشر من حيث كونهم بشر بحيث نذهب به في أي موضع من مواضع من المواضع يؤخذ به ويعامل ويتعامل به، وتارة يكون لجهة خاصة كدولة حكومة مؤسسة شركة بنك ونحو ذلك. هذه قيمة قانونية ومادية لدى الناس سواء كان عامتهم أو طائفة معينة أو جهة خاصة. بعبارة أخرى أن أي شيء يمكن اعتباره مالا من جهة النظرة الفقهية أو القانونية يعد ذا قيمة وقابلا للامتلاك، بشرط أن يكون ذا استخدام مشروع، فتشمل جميع ما ذكره الشيخ رحمه الله في تقسيمه المتقدم من دون حاجة إلى تفصيل، أن هذه قيمة ذاتية وهذا جعله جعل عام وهذا جعل خاص، ما حاجة إلى هذا، تطويل لا أثر فيه، وسيأتي إن شاء الله أنه مناقشة في بعضها. فما ذكره فهل حينئذ فيشمل هذا السلع جميعها حتى النقود وغير المغطاة بشرط عدم إلغائها، هذه الدنانير التي توضعها الدولة عندما تكون مورد الحصار فتكون أوراق زائفة لكنما جعل الحكومة لها اعتبارا فصارت قيمة، مثل ما قلنا في العصر البائد أوراق نقدية لا غطاء لها أبدا ولا قيمة لها أبدا، وإنما كانت يتداول بها كنقود بشرط أن لا تكون ملغاة. إنما ذهبت الحكومة، أتت حكومة أخرى ألغت تلك، ذهبت قيمتها بالكلية، لأنها تفقد كوسيط، لأنها تفيد كوسيط صرف أو كمعيار لتقاس به قيمة السلع الأخرى. فائدة هذه الأوراق النقدية إذا لم تكن لها غطاء مالي إنما هو وسيط صرف، مجرد أن أعطي هذا الشيء أتملك الشيء المقابل، هذا هو الوسيط، أو إنه شيء آخر وهو إنه قيمة تقاس به السلع الأخرى. لما نذهب نريد أن نعلم قيمة السعر يقولون بالسعر الكذائي، بالنقد الكذائي، هذا هو الفرق بينهما. لكن هذا الشيء الذي ذكرناه هل يشمل الحقوق الغير الملموسة؟ أكو حق ملموس مثل حق الدين، وأكو حق غير ملموس كحق الفكر غير الملموسة مثل العلامات التجارية والملكية الفكرية، هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في متعلق المال. هل متعلق المال له سعة بحيث يشمل مثل هذه الحقوق أو ليس له مثل هذا السعة بالنظر الفقهي؟ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.